يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، ذكرت في اللقاء الماضي أن الإحاحة في الدعاء من أسباب قبوله، وعلى أنه يجب على العبد أن يذكر وأن يتذكر وأن يقوم في نفسه أن الله ربه وخالقه ورازقه ومدبر أمره. وهذا يدفعني إلى أن أقول بأن الدعاء حق خالص لله تبارك وتعالى. هذا الدعاء حق للرب الذي تقول له يا رب. وقد ثبت في الحديث الذي ذكرته آنفا في بداية هذه الحلقات، الدعاء هو العبادة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الحق تبارك وتعالى بعد ذكره هذا القول، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولا ريب أن في هذا الحديث، أعني الدعاء هو العبادة، ما يدل دلالة عظيمة على عظم شأن الدعاء، وأنه نوع من أنواع العبادة. ولا يخفى على كل مسلم أن العبادة حق لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. العبادة حق خالص لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لا شريك له في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، فهو سبحانه وتعالى يدبر الأمر وحده، وهو سبحانه وتعالى تكفل بأمور المخلوقين وحده، ومن كان كذلك فهو الذي يجب أن يعبد وحده دون سواه. ولهذا من الخطورة بمكان أن يشرك العبد مع الرب سبحانه وتعالى في عبادته مخلوقا من المخلوقات، مهما عظم أمره ومهما كان شأنه. ومن العبادات المهمة التي لا تصرف إلا لرب الأرض والسماوات هو الدعاء. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أكد في آيات كثيرة في كتابه على أن الدعاء والعبادة من حقوقه وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. وأمر رب العالمين في كتابه، أمر جميع أهل الإيمان وأمر جميع من يستمع إلى هذا القرآن الكريم أن يعلم أن العبادة حق لله عز وجل، وأنه لا يجوز صرف أي لون منها لغير الكريم الكبير المتعال جل في علاه. والآيات وردت في هذا المعنى كثيرة للغاية، منها ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتأمل قول الحق تبارك وتعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا، فكأن الأمر بعبادة الله وحده جاء من قبل الرب الكبير الإله سبحانه وتعالى وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. ذرياتنا.
والله تبارك وتعالى أعلمنا في كتابه وبين لنا أنه ما خلق خلقه إلا ليعبدوه سبحانه، فعلة خلق الخلق هو أن يعبد هذا المخلوق ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الرب الكريم سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن العبادة حق له وحده، ويجب أن تصرف لله سبحانه وألا يكون لغير الله فيها نصيب، فقال جل في علاه: ألا لله الدين الخالص. بهذا الأسلوب البلاغي الجميل الذي يحصر العبادة ويبين أنها حق لله تبارك وتعالى وحده. ولأهمية صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده تضافرت وتكاثرت نصوص القرآن والسنة في بيان هذا الأمر وفي التحذير من عبادة غير الله ومن دعاء غير الله، بل إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ورد فيهما نهي عن ذلك، وورد الذم الشديد بأنواع مختلفة من أنواع الذم لمن يصرف العبادة أو الدعاء لغير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. آيات كثيرة، أحاديث متضافرة أمرت بعبادة الله وحده وحذرت من صرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا ورد عن بعض أئمة أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى أنه قال: لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه. هذا كله يفيد أن القرآن الكريم كم من آية فيه أمرت بعبادته وحده، كم من آية فيه حذرت من صرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله. لو نظرنا إلى أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سنجد الأمر كما ذكرت. ولعله من المناسب أن أذكر أيضا بعض النصوص الواردة والمبينة والآمرة بعبادة الله تبارك وتعالى وحده وبدعائه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، ويبين أو نتبين من خلال ذلك أن الدعاء عبادة. تأملوا مثلا قول الحق تبارك وتعالى في كتابه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تأمل أخي المبارك، تأمل ما جاء في هذه الآية، تأمل قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم. قال ادعوا بصيغة الأمر، ثم ندعو من؟ نتقرب إلى من؟ نسأل من؟ نطلب من من؟ قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ونفهم من ذلك أن دعاء غير الله فيه اعتداء في الدعاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم عقب الله عز وجل على هذه الآية بقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأذكر ذلك لأن بعض أهل العلم ذكر أن الإفساد في الأرض المنصوص عليه هنا إنما هو دعاء غير الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أصلح هذه الأرض ببعثة الأنبياء والمرسلين، وقد أمر الأنبياء والمرسلون بالتوجه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ودعائه وحده. فإذا صرف العبد الدعاء لغير الله فيكون بهذا قد أفسد وأوقع الفساد في أرض رب العالمين سبحانه. والله نهى عن ذلك فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفقنا الله لهداه وجعلنا من أهل الإحسان والصلاة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ربنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم الشياطين يا من ليس معه رب يدعى ولا إله يرجى يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وعلى كثرة الحوادث